هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن يهجن يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن يهجن يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مستوطنون يقتحمون الأقصى بذريعة عيد العرش، وآخرون يحرقون نسخا من القرآن الكريم في الخليل. الاحتلال يواصل حصار مناطق شرق القدس لليوم الثاني على التوالي، ويكثف عمليات البحث عن منفذ عملية شعفات. مع مواصلة 50 أسيرا معركة الإضراب المفتوح عن الطهآن، تدهور في الوضع الصحي للأسير جهاد شريتح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث حذرت الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير من استغلال حكومة الاحتلال والمستوطنين فترة الأعياد اليهودية من أجل تمرير مخططات خطيرة تستهدف المقدسات الإسلامية في مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. الزميل رياض مناصر والتقرير التالي.
تحذيرات ومخاوف مقدسية متصاعدة بالتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي، الذي كما تقول الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير إن حكومة الاحتلال والمستوطنين تسعى لاستغلاله من أجل تمرير مخططات خطيرة تستهدف المسجد الأقصى المبارك وتهويد المقدسات الإسلامية بمدينة القدس المحتلة. الهيئة قالت إن الجماعات الاستيطانية تقف خلف اقتحامات المسجد الأقصى وتنتهز الأعياد لتمرير مخططات الهدم التي قد تطال المسجد من أجل إقامة الهيكل المزعوم، والاحتلال يسمح لهم بأداء الطقوس التلمودية في الأقصى بغية فرض أمر واقع مغاير للحقيقة فيه. إجراءات الاحتلال داخل المسجد والهجمة المتصاعدة تعكس ملامح التقسيم الزماني والمكاني وفق رئيس الهيئة ناصر الهدمي، ويستند في ذلك إلى منع الاحتلال الفلسطينيين من دخول الأقصى والتضييق عليهم خلال فترة الاقتحامات بهدف تفريغه ودعم الجماعات الاستيطانية. وفي المقابل كثف المرابطون المقدسيون دعواتهم إلى شد الرحال والرباط الدائم في المسجد للتصدي لما يتعرض له من استهداف. الأيام القليلة القادمة ينتظر فيها الأقصى الرباط الأكبر في وجه الاقتحام الأكبر في مشهد يصور معركة تمام الحق ضد تمام الباطل، معركة يحشد فيها المقدسيون عدتهم وعتادهم لصد طوفان الاقتحامات وإفشال المخططات التهويدية.
وفي الخليل أحرق مستوطنون صباح الاثنين نسخة من المصحف الشريف في البلدة القديمة للمدينة، وأفاد مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري بأن المستوطنين مزقوا وأحرقوا نسخا من القرآن الكريم قبل أن يلوذوا بالفرار بعد إلقائها في حاوية نفايات قرب مسجد قيطوم في حي سهلة المغلق بالبلدة القديمة بالخليل.
تواترت الأنباء منذ الأمس بوجود عدد من المصاحف ملقاة في القمامة، فقمنا بتوجيهات من سماحة الشيخ فورا بالتوجه إلى الموقع والمناطق المغلقة والمناطق المحاذية للمنطقة المغلقة، ففوجئنا بوجود أيضا مصحف ممزق ومشعل النار فيه جزئيا وملقى أيضا بجانب القمامة بجانب النقطة الاستيطانية البؤرة الاستيطانية الأخيرة الموجودة في قلب البلدة القديمة.
وحول استهداف الاحتلال ومستوطنيه للقدس والمقدسات بذريعة الأعياد اليهودية، يقول الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حاتم عبد القادر:
أولا أوجه تحية إكبار وإجلال للمرابطين والمرابطات وكل المقدسين الذين يستطيعون واستطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، والذين بالتأكيد من خلال تصديهم أفشلوا الكثير من المحاولات والمخططات التي حاول المقتحمون تنفيذها داخل المسجد. بالتأكيد المسجد منذ يعني بداية ما يسمى بالأعياد العبرية يتعرض لاجتياحات يعني واسعة النطاق بدعم وإشراف من شرطة الاحتلال. يشارك في هذه الاقتحامات ليس فقط جماعات متطرفة وإنما كل أركان المؤسسة الإسرائيلية من رؤساء أحزاب وأعضاء كنيسة وأجهزة أمنية وأجهزة سياسية وأجهزة قضائية. ما يخططه الآن المستوطنون خلال أيام القادمة أو ما يسمى في أعياد العرش هو اجتياح كامل للمسجد بالآلاف ومحاولة نفخ البوق داخل المسجد الأقصى المبارك، والتحضير لما يسمى بالبقرة الذين يحاولون إيصالها إلى يعني إلى محيط المسجد الأقصى. على كل حال يعني نحن على ثقة كبيرة بأنه رباط المواطنين سوف يفشل هذه المحاولات، ولكن أيضا بالمقابل نحن نحمل الشرطة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال كامل المسؤولية في كل التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنشأ إذا ما سمحت لهؤلاء الآلاف باقتحام وتدمير في المسجد الأقصى المبارك. ولذلك نقول أن هذا خط أحمر وأي محاولة لكسر خطوط الحمراء ستكون له تداعيات خطيرة.
ونبقى في القدس حيث تواصل قوة الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حصار مخيم شعفات وبلدة عناتة شرقي القدس بذريعة البحث عن منفذ عملية شعفات، من يعتنى الدخول والخروج رغم وجود حالات إنسانية تحتاج إلى إسعافها للمستشفيات خارج المنطقة بالتوازي مع اندلاع مواجهات رفضا لسياسة العقاب الجماعي. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
بالحجارة والزجاجات الحارقة يمطر الثائرون الفلسطينيون آليات الاعتلال التي تقتحم مخيم شعفاط والبلدات المجاورة بحثا عن منفذ العملية المسلحة التي أدت إلى مقتل مجندة صهيونية وإصابة آخرين في المكان. جن جنون الاحتلال وشرع بحملة مداهمات واعتقالات مسعورة طالت نشطاء ومواطنين في شعفاط وعناتة وضاحية السلام وسلوان في القدس المحتلة. 11 نقطة في القدس والضفة اندلعت فيها مواجهات عنيفة استخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز. هذه الاعتداءات تزامنت مع إطلاق مقاومين النار صوب مركبات مستوطنين بالقرب من عزون ضواحي قلقيلية، فيما حطم الشباب المنتفض مركبة مستوطن بعد استهدافها بالأدوات الحادة قرب قرية رنتيس قرب رام الله. ويفرض جيش الاحتلال حصارا شاملا على البلدات الواقعة خلف جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة، إضافة إلى إغلاق مدن أخرى بالضفة بادعاء حلول عيد العرش اليهودية. وأعلن الاحتلال حالة التأهب القصوى عقب عملية شعفاط البطولية، فيما استنفرت القوات وباشرت بأعمال البحث والتمشيط في محاولة لاعتقال منفذ الهجوم، في حين أعربت أوساط صهيونية عن تخوفها من أن يقوم المطارد بتنفيذ عملية مسلحة أخرى تستهدف جنودا ومستوطنين آخرين.
وحول الحصار الذي يفرضه الاحتلال على العديد من مناطق القدس، يقول محمود عليان المتحدث باسم أهالي بلدة عناتة.
عناتة محاصرة من يوم السبت حتى اليوم، طبعا اقتحامات يومية للبلدة، في اقتحام لبيت منفذ عملية شعفاط، في اقتحام للمنزل عندهم. طبعا الاقتحامات اليومية للبلد لمنطقة عناتة ومخيم شعفاط، وحاليا صار تفتيشات عشوائية في المنازل الموجودة في منطقة عناتة ومخيم شعفاط. هذا بالنسبة للتفتيشات. بالنسبة للإغلاق، إغلاق كامل، الحياة متوقفة في بلدة عناتة ومخيم شعفاط، المدارس، طلاب الجامعات. يعني الوضع عندنا في منطقتنا محاصر بشكل يعني كبير، وإحنا كأبناء عائلات وكعائلات موجودة في البلد بنحاول نقدم للحالات الإنسانية اللي عندنا في البلد في منطقتنا. يعني عندنا كثير حالات إنسانية لازم تتغادر للمستشفيات، لازم تطلع للأماكن هاي، يعني بنحاول نساعدهم بكل الطرق، بنحاول نطلع الحالات الإنسانية من أطراف البلد، من عند الجدار، من أطراف من يعني زوايا البلد، لكن الاحتلال منعنا نطلع ولا حتى أي حالات إنسانية بالنسبة لمنطقة عناتة. في مواجهات في منطقتين، في مواجهات على معبر مخيم شعفاط، وفي مواجهات أمام بيت منفذ عملية شعفاط. كان في عندنا إصابة بالرصاص الحي في القدم لشاب في منطقة ضحة السلام، منطقة ضحة السلام أحد أحياء بلدة عناتة. يعني الوضع الحصار، إحنا مش أول مرة يعني في فلسطين متعودنا على الحصارات وتعودنا على الأشياء هاي، لكن في منطقتنا الاحتلال عامل حصار كامل. يعني المخابز اليوم تقريبا 80% من المخابز وقفت الطحين، مش راضين يدخلوا طحين على مناطقنا. بالنسبة للصيدليات، يعني يقول إلى 3 أيام الموضوع لسه الحصار بس بلش التأثير يبين على أهل البلد. يعني مقومات الحياة في منطقتنا حاليا استنزفت زي ما بيقولوا بالآخر.
أعلنت وزارة الصحة اليوم عن استشهاد الطفل محمود محمد خليل سمودي متأثرا بجروح بالغة أصيب بها في 28 من أيلول الماضي برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين. وكان 4 شبان استشهدوا وأصيب 44 آخرين خلال مواجهة عنيفة مع قوات الاحتلال عقب مخيم جنين في اليوم ذاته. قالت مجموعة عرين الأسود في نابلس أنها خاضت اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال شمال غرب المدينة. وأضافت المجموعة في بيان لها أن عناصر أخذوا اشتباكا مع قوة الاحتلال قرب مستوطنة شافي شامرون المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غرب نابلس. وأكدت مجموعة عرين الأسود عدم وجود أي إصابات في صفوفها. ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث قالت مؤسسة مهجة القدس إن تدهورا طرا على الحالة الصحية للأسير جهاد شريطح المضرب عن الطعام منذ 16 يوما. وأضافت مهجة القدس أن الأسير شريطح بدأ يتقيأ الدم وجرى نقله في وقت سابق إلى ما يسمى بعيادة سجن الرملة. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت شريتح في 8 أيار مايو الفائت وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهو الاعتقال الثاني بحقه منذ عام 2020. وفي ملف الأسرى أيضا، حيث أكد نادي الأسير قدورة فارس خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي برام الله أن انضمام 20 أسيرا للمعتقلين المضربين عن الطعام منذ 16 يوما يعزز من معنويات الذين بدأوا بالإضراب في الفوج الأول. وأضاف فارس أن قضية الاعتقال الإداري هي قضية الشعب الفلسطيني ككل وليست قضية المعتقلين الإداريين وحدهم.
الآن في هناك يعني أسرى مضربون عددهم 50 أسير، معظمهم من المعتقلين الإداريين، لكن من دخلوا الإضراب يوم أمس كان بعضهم موقوفون أو محكومون، أي يعني يريد الأسرى أن يؤشروا إلى أن قضية الاعتقال الإداري كمكون أساسي من مكونات قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني أنها قضية الشعب الفلسطيني، قضية الحركة كلها.
وحول انضمام مجموعة جديدة للأسرى المعتقلين المضربين عن الطعام، يقول مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين موفق حميد:
رسالة إلى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، إذا لم تلبوا شروط الأسرى ومطالب الأسرى بإيقاف سياسة الاعتقال الإداري وزيادة أفعال المعتقلين الإداريين، معنى ذلك أن عدد من الأسرى سوف يخوضون إضرابا متتاليا، وستزداد الأفواج فوجا تلو الآخر إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام 30، حيث الآن انضم إليهم 20 أسير جديد من أجل زيادة الضغط على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. قبل حوالي 3 أيام من هذا التاريخ تم إرسال رسالة إلى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، إذا لم تلبوا مطالبنا كأسرى إداريين مضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري وتحديد سقف الاعتقال الإداري بعد الأعياد اليهودية، يعني في الأسبوع القادم سيدخل هناك عدد من الأسرى الإضراب عن الطعام، وليس من الأسرى الإداريين لوحدهم، بل كذلك من الأسرى الأمنيين الذين استعدوا أن يخوضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام. وفي هذا المجال والمقام أحيي الأسير زكريا الزبيدي الذي أعلن تضامنه في إضراب مفتوح عن الطعام في زنزانته مع الأسرى الإداريين. أنا أعتقد أن من قام بالإضراب عن الطعام هم 30 أسير من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وها هي حركة فتح تدخل وحركة الجهاد الإسلامي. نأمل أن يزداد عدد الأسرى المضربين عن الطعام لكي يكون هناك قوة في الإضراب، وكي ينعكس الفعاليات على الأسرى على الخارج عندما تدخل حركة فتح وحركة الجهاد الإسلامي، لا يكون يعني رأس الحربة في الدفاع عن الأسرى المضربين فقط الجبهة الشعبية، بل كذلك أن تتوحد الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل مما ينعكس علينا هنا في الخارج، ويكون هناك وحدة وطنية في دعم وإسناد الأسرى. كلما يدخل عددا جديدا من الأسرى مضربين عن الطعام زيادة يزداد الضغط على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
في الختام هذا تذكر بالعناوين: مستوطنون يقتحمون الأقصى بذريعة عيد العرش، وآخرون يحرقون نسخا من القرآن الكريم في الخليل. الاحتلال يواصل حصار مناطق شرق القدس لليوم الثاني على التوالي، ويكثف عمليات البحث عن منفذ عملية شعفات. مع مواصلة 50 أسيرا معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، تدهور في الوضع الصحي للأسير جهاد شريتح. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان عملية شعفاط والتداعيات على الكيان. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها مستمعين الأكارم سوف نتوقف وإياكم عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيفنا عبر الهاتف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعار. كما وسنخصص وقتا في نهاية مطاف هذا البرنامج لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى النهاية لهذا البرنامج مستمعين الأكارم، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منارة عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. أثار قرار سلطة الأراضي في قطاع غزة بإزالة عشرة المنازل والمزارع غرب مدينة رفح استياء أصحاب الأراضي الذين وصفوا القرار بالمجحف رغم الحديث عن التسوية وإنهاء الأزمة. أصحاب الأراضي الذين أكدوا تمسكهم بحقوقهم طالبوا سلطة الأراضي بالعدول عن هذا القرار الذي يلقي بهم في الشارع. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
مش أول مرة واحد يحرق، لا يحرق حاله ولا يحرق أولاده، وأنا علي طلاق عند السيدة أسويها كمان.
لم يتبقى أمام هذا الرجل وأسرته المهددة بالرحيل بعد قرار سلطة الأراضي في مدينة رفح إزالة منزلهم سوى هذه المناشدات التي يطلقها، فالقرار الذي يلقي به 11 فردا من أسرته لم يترك له أي خيار آخر، وهو من امتلك الأرض على مدار سنوات بعد شرائها. لا الأوراق ولا العقود التي يمتلكونها تثبتهم في الأرض رغم الحديث السابق عن التسوية والوصول إلى اتفاق لتمليكهم الأرض مع سلطة الأراضي التي اعتبرت وجودهم تعد على أراضي حكومية.
بقول يا عم هذا أرض حكومية وبدك ترحل منها بدك تدها. طيب يا عم وين بدك تروح؟ وين نروح؟ وين بدنا نهجع احنا أولادنا وصغارنا ونسوانا؟ وين نروح؟ قال شو بيعني الناس هذا فيه؟ وين بدي أروح؟ بدي أخذ لي خيمة وأروح على الجامع العطار أحطه في نص الشارع وأقعد فيها وبرت أولادي. وين أروح أجار؟ ما بقدرش أتأجر. بدش حد بخيمة وشوف جنب الطريق وكوح في علي أنا ومرت وإذا ما الله إحنا علي من غاد لا بموت لا بحياة زي الناس.
هذا المواطن والذي شكل له المكان فرصة للاستثمار تخلى عن كل شيء في سبيل امتلاك هذه الأرض ليقيم عليها مشروعه الخاص في تربية الدواجن، ليفاجأ بقرار سلطة الأراضي الذي يمهله 48 ساعة للإزالة.
اللي صار معنا بالتحديد أجت علينا سلطة الأراضي قبل 3 أيام زي ما أنت شايف، كتبوا إزالة فورا خلال 48 ساعة من غير ما يعطونا اخطارات، من غير ما يقولوا لنا ولا حاجة. هذه شغلة تاني. الأرض هذه أنا مشتريها إلي 10 سنين وبني فيها مزارع وعايش منها، وقبل ما أشتري ولا أروح هذه قطعة وقسيمة روحت أنا طبعا سلطة الأراضي كان لها تسوية اللي هي رقمها 2358 وفيش فيها أي مشاكل.
ملاك الأرض الأصليين والذين يحملون أوراقهم التي تثبت أحقيتهم بالأرض وتعود إلى العهد العثماني والانتداب البريطاني وصولا إلى الإدارة المصرية لقطاع غزة لم تشفع لهم أمام سلطة الأراضي التي تصر على انتزاع أملاكهم رغم وجود قرار بتسوية هذه الأراضي.
الأرض هذه أبا عن جد إحنا فيها قبل 200 سنة وعندنا أوراق ما تثبت ذلك، وبعتنا لهم أوراقنا وتبتياتنا في سلطة الأراضي أو في مكتب الحركة في غزة وعملنا لهم كل اللازم. هذه الأرض مش وليدة اليوم، من عهد المصريين من أيام الحاكم عبد الواحد والحاكم العجروضي وأصحابها فيها وما قبل، من جدودنا وأبهاتنا قبلنا.
لا تقادم على الأراضي الحكومية، قانون تستند عليه سلطة الأراضي في قراراتها دون أي مراعاة للمتضررين أو للظروف الإنسانية التي قد تنتج عن القرار في قطاع يعاني أهله أصلا من الحصار وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
شكرنا موصول للزميل عماد النتشة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام سلطة الأراضي في قطاع غزة عمر زايدة، نستمع معا.
سيد عمر، القرار الذي خرج من سلطة الأراضي شابه الكثير من الاعتراضات من قبل المواطنين باعتبار أنهم يملكون أوراق رسمية تفيد بملكيتهم لهذه الأراضي، والبعض الآخر يقول أنه سوى مسألة هذه الأرض. ماذا في حيثيات هذا الموضوع؟
أي إزالة التعديات على أراضي حكومية يسبقها إجراءات إدارية وقانونية يتم العمل بها، يتم إفطار المواطنين. ولكن هنا أود أن أضيف شيء، إنه هذه الأرض أرض حكومية، هي ليست أرض مواطنين. لو المواطن معاه عفواً ما يفيد إن هذه ملكيته، فأكيد طبعاً إنه لن تتم أي إزالات. ولكن هذه أرض مسجلة إنها حكومية.
البعض عرض أوراق ثبوتية بملكيته للأرض سيد عمر، والبعض اعترض على مدة الإخلاء وهي 48 ساعة. كيف تتابعون هذا الموضوع؟
أخي فاضل، الأراضي الحكومية هي أراضي للمواطنين جميعاً. لا يمكن أن يتم السماح ببناء أو إحداث أي إنشاءات جديدة على أراضي حتى لو كانت متنازع عليها. لا أريد أن أقول حكومية، وهي حكومية بالمناسبة، هي حكومية ومسجلة بدائرة تسجيل أراضي، الطابو هي حكومة. ولكن يوجد من باب الألمان يوجد خلاف مع المواطن. المواطن يعتقد أنه هو كونه متواجد عليها منذ سنوات عديدة، 60-70 أو أقل شوية سنوات، هذا يعطيه الحق أنه هو يمارس عليها حقوقه ويستطيع أن يبني عليها. ونحن نقول أنه هذه أراضي حكومية ونقبل أنه يوجد نزاع.
ولكن سيد عمر، البعض اشترى الأرض، هؤلاء تعرضوا للخداع أم ماذا؟
نعم، هو أي عاطم بده يشتري الأرض عفوا عليه أن يتحقق أنه هذه أرض حكومية، هذه أرض طاب، هذه أرض متنازع عليها. لا يمكن لأي شخص أن يقوم بشراء أي أرض ويترتب له حق. يجب على أي مواطن أن يتحرى الدقة في شراء العقار أو أي شراء أراضي، وبالذات الأراضي المتواجدة في رفح أو الأراضي المشكوك أنها كونها حكومية. ونحن لدينا في موقعنا على صفحتنا في سلطة الأراضي يوجد نظام يستطيع من خلاله أن يتأكد المواطن هذه أرض حكومية، هذه أرض طاب، وهذه أرض متنازع عليها. كان بإمكانه أن يتأكد من ذلك. ولكن ومع ذلك الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها هي أراضي متفق على أن لا يقدم المواطن على إقامة أي إنشاءات. يستطيع هو في الأرض يستطيع أن يزرع ما شاء كونه الأرض متنازع عليها، ولكن لا يستطيع أن يحدث أي إنشاءات أو أي تغييرات على سطح الأرض.
هناك سؤال يطرح نفسه سيد عمر حول بعض العائلات التي ستترك أراضيها أو تهجر من بيوتها، ماذا عن وضع هؤلاء؟
نعم، لا يمكن أنه يتم عفوا أي إجراء في حق أي مواطن يرمى في الشارع هكذا. لا، إذا كان يوجد هناك وزارات مختصة في عملية إيواء المواطنين الذين هم بدون مأوى، يوجد وزارة الأشغال العامة والإسكان، يوجد الشؤون الاجتماعية. سلطة الأراضي ليست هي المسؤولة عن إيواء المواطنين، سلطة الأراضي مسؤولة عن الأراضي فقط. ولكن الإيواء والسكن هو من تخصص وزارات أخرى، وهم يقومون بدورهم، يقومون بعمل أبحاث اجتماعية والتحقق من صحة ما يدعيه المواطن إن كان هو في حاجة أو غير ذلك، وتضمن له، وممكن في حال وجد أن له أنه في عوز أنه يقدم معونة عاجلة على سبيل المثال الأجرة لحين توفر مسكن مناسب له ولا يترك في الشارع. ولكن جرت العادة على أنه أراضي الحكومية هي أراضي ليست لها صاحب، ومن شاء يريد أن يغتنم هذه الفرصة ويأخذ ما يريد أن يأخذه. طبعا هذا ليس صحيح. هذا
عمر زايدي مدير عام سلطة الأراضي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام سلطة الأراضي في قطاع غزة عمر زايدة، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. حقق الحلم انسى إن لا نبالي، فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا في هذا اللقاء عملية شعفاط والتداعيات على الكيان. إليكم التساؤلات التالية: كيف تلقت المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال عملية شعفاط؟ أي إلى ماذا تشير المشادات بين الأمنيين والسياسيين بعد العملية وما انعكاساتها؟ وهل تلويح رئيس الوزراء بعد العملية بالقبضة الحديدية تضع حدا للعمليات في الداخل؟ إذن عملية شعفاط والتداعيات على الكيان محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. انتكاسة جديدة لأجهزة الاحتلال تسجل مع عملية شعفاط التي تمت رغم حالة الاستنفار القائمة وانتشار جنود الاحتلال في الضفة والداخل بعد سلسلة العمليات الأخيرة. وأثبتت العملية أن العمل المقاوم يواصل تقدمه ويتخطى الكثير من العقبات، كما أكدت أن تصاعد انتهاكات الاحتلال وعدوانه سيدفع نحو المزيد من أعمال المقاومة الرافضة لكل تلك الممارسات العدوانية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي:
لكل فعل ردة فعل ولكل جريمة عقاب. فبفارق وقت قصير بعد اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف في باب العمود واستشهاد 4 شبان بالضفة الغربية، جاء الرد على حاجز شعفاط أحد أكثر الحواجز تنكيلا بالفلسطينيين. وفي التفاصيل، أظهر مقطع مصور ترجل الفدائي الفلسطيني من مركبة أجرة بكل هدوء ثم شرع بإطلاق النار باتجاه الجنود الموجودين على الحاجز من نقطة صفر بواسطة مسدس، ما أدى إلى إصابة الجنود المنتشرين داخل الحاجز بحالة من الرعب والفزع فور بدء المنفذ بإطلاق النار، والذين هربوا من المكان فيما تمكن المنفذ من الانسحاب بسلام من الموقع. العملية التي أدت إلى مقتل مجندة وإصابة جنديين أحدهما بحالة حرجة جاءت بعيد إعلان سلطات الاحتلال إغلاق القدس والضفة بسبب الأعياد اليهودية، ليوجه الفدائي رسالة للاحتلال مفادها أن تحصيناته واستعداداته وتأهبه المستمر لن يحول دون وصول المقاومين لأهدافهم، وأن المقاومة قادرة على تصفية جنوده في أكثر الأماكن تحصينا. وفور وقوع عملية إطلاق النار سيرت قوات الاحتلال طائراتها واستنفرت على مداخل مخيم شعفاط وفرضت حصارا شاملا على المخيم وقرية عناتة ومنعت الدخول أو الخروج منها، كما شنت حملة دهم واعتقالات وتنكيل بالأهالي بذريعة البحث عن منفذ العملية. شهود عيان أكدوا أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل السكنية في مخيم شعفاط وضاحية السلام وتجري تفتيشات دقيقة للغرف والأسطح، وكذلك تفتيشات للحارات وبعض المحال التجارية، متعمدة ترويع الأهالي خلال اقتحام المنازل دون الاكتراث بوجود مرضى وأطفال وكبار سن. عملية جديدة هذه المرة من القدس تؤكد ارتفاع مستوى المقاومة في الضفة والقدس والتطور الملحوظ في الأداء التكتيكي الذي تفوقت به في استنزاف الكثير من قدرات جيش الاحتلال بوجه منفذ واحد هو من اختار التوقيت والمكان.
نعم، نشكر الزميل رمزي دلول مستمعينا مستمعاتنا على هذا التقرير. وعن تداعيات عملية شعفاط على مستوى كيان الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعرة. دكتور عمر، أرحب بكم في هذا اللقاء. مساء الخير دكتور. أهلا ومرحبا بكم. هل من قراءة على مستوى المنظومة السياسية في كيان الاحتلال بشأن عملية شعفاط دكتور؟
هذا ما يتعلق بكل الحكومات الإسرائيلية واجهت مثل هذه العمليات، ولكن بمثل هذه العمليات يبدو أن المستوى السياسي يخص النقد لبعضه البعض، فلا يستطيع أي سياسي أن ينتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مطلقا. ولذلك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مثل هذه الحوادث تضغط على المستوى السياسي بعدم التطرق إلى هذه العمليات. ولذلك لا نقد لا من المعارضة بقيادة نتنياهو ولا قلق من قيادة الحكومة المؤقتة بقيادة لبيب.
نعم.
وبخاصة أن وزير دفاعي هو المسيطر على الجيش. يعني
نعم نعم دكتور عمر، تسمعوني دكتور؟
نعم.
طيب، فيما يتعلق بعملية شعفاط على المستوى الأمني، سبق العملية تحذيرات من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى إشارات للتصعيد. بعد العملية ما الذي جرى وتم الحديث عنه داخل الأروقة الأمنية في كيان الاحتلال؟
نعم، هذا يعني أن الإعلام الإسرائيلي في تحذيراته ليس دقيقا. ويجب أن نكتب هذا الجزء الإسرائيلي، يجب أن نسكت هذه الحجة الإسرائيلية. فمثلا
نعم،
كل سنة المخابرات الإسرائيلية تقدم التقرير التالي، كل سنة أنها أحبطت 600 عملية في هذه السنة، 800 عملية في هذه السنة، وارتفع رقم أكثر في سنوات. فرغم أنكم تستطيعون أن تحبطوا مئات العمليات، فلماذا لا تستطيعون أن تحدثوا عملية الجلمة وعملية الشعفاط، وهي عمليتين متشابهتين 100%، وقد وقع خسائر، هناك 2 قتلى وهنا 2 قتلى حسب إعلامكم. ولذلك هذا من أكبر الأدلة على أن إسرائيل لا تستطيع أن تحط على سد المقاومة في الضفة الغربية التي لا يوجد فيها صواريخ ولا يوجد فيها أنفاق، لأنما يوجد فيها تنسيق أمني على سبيل المثال. ومع ذلك الإسرائيلي لا يقبل الفلسطيني سواء كان منسقا أو غير منسقا. فالهجوم كاسح على السلطة الفلسطينية، الهجوم كاسح على أبو مازن، قد تفضل للسلام، الهيئة انتهت، ولا ثاني، هو محرك إلى أكله، ويدفع أسر، يدفع الأموال لأسر الشهداء، ويشجع على إطالة قوائم الشهداء وأسر الشهداء الذي تتمول من السلطة الفلسطينية. هذا كلام الإسرائيل. ومع ذلك لا يقبلون بأبو مازن عندما قال التنسيق الأمني مقدس على سبيل المثال. ومع ذلك لا يحسنون التعامل مع الفلسطيني سواء كانوا فوضى ولا مقاومة، وهذا ينعكس على الإرباك في اتخاذ القرار السياسي. فمثلا ماذا يقول لبيد هذه العملية في شعبان أو في الجلمة، الذي الإسلام الفلسطينيين جاءوا من خلف الموقع وشاهدهم الجنود واعتبروهم عمال، ثم عندما اضطربوا عليهم وجه لوجه فتحوا النيران عليهم. وهذا ما قام به عملية شعفاط، نزل من السيارة وتقدم حتى أنه غير ملثما كما دار بالشاشة، صح أم غلط، خبث أو غير خبث، ولكن تقدم إلى الموقع ويعرف هذا الموقع وبدأ بإطلاق النار عليهم وتمكنا من النجاة أو من الانسحاب. هذا ما جنجنين الإسرائيليين، رجل يأتي إلى حاجز، وهذا الحاجز ليس طارئ وإنما ثابت ومراقب من قبل منسق العملية، حتى جاء بوقت معين وتمكنا من فتح النار وجها لوجه معهم والانسحاب. ويجنجنون إسرائيل بالوصول إليه ويقول هلاف لا يمكن الوصول إليه إلا إذا توفرت المعلومة الذهبية. المعهد الآن معهد استخبارية. وإن فتشوا كل شعفاط بيتاً بيتاً كما يطالبون بتفتيش كل جنين بيتاً بيتاً وتفتيش نابلس كلها بيتاً بيتاً، فلا يستطيعون بعد هذه التفتيشات وبعد هذا الانتصار وبعد هذه الحواجز أن يحصلوا على سد المقاومة بالضفة الغربية كما يقول الإسرائيلي. وليس
نعم،
لأنه يقول الإسرائيلي إن العملية القادمة قادمة.
على مستوى أجهزة أمن الاحتلال دكتور عمر، هل كان هناك ربط بين العمليات السابقة وعملية العاد؟ يعني وإذا كان الأمر كذلك، ما هو القاسم المشترك التي توصلت إليه أجهزة أمن الاحتلال؟
الأمن الإسرائيلي متناقض جدا في هذه النقطة في الكريمة، وهو سؤال رائع. الإسرائيلي يقول إسماعيل الأسود في مدينة ناب والعديد من المسلحين في مخيم جنين وجنين لا ينتمون للتنظيمات الفلسطينية، وإنما هي مبادرات ذات طالما أنهم لا ينتمون. لماذا لا تستطيعون السيطرة عليهم؟ والمسألة ليست حماس ولا الجهاد الإسلامي. إذا المسألة ماذا؟ المسألة أنك لا تستطيع أن تتعامل مع الفلسطينيين، وأنك لا تستطيع أن تستفيد من تجاوبك. ماذا استفدت باستحامتك لجنين أكثر من مرة؟ وبالذات من خلال تقصد ألم تقصد عن الثاني الأول من خلال سياستك بما لا يقل عن 20 قتيلا إسرائيليا، وهذا رقم مذهل للإسرائيليين. ألم تستفيد أن شافات دخلته أكثر من مرة، مخيم بلاطة دخلته أكثر من مرة، كل المخيمات التي تدخلها كما تريد ولا تستطيع أن تقطع نسب المقاومة. إذا ماذا يستطيع المستوى السياسي أن يفعل؟ إذا قال لديه دولتين سيجن جنون نتنياهو، علما أن نتنياهو قال دولتين. وإذا قال جو بايدن دولتين سيجن جنون إسرائيل ولا تنام الليل. ولذلك يطالبون الآن بالإجراءات التالية: إما أن يقوموا بعملية مثل حماة مدين، أي مثل عملية العيقين في يد الشارون، وهي أن يفهم أصوات أين غير المستوى الجديد، أن تذهب إلى التفتيش لكل بيت في بيته، والبيوت لا تستطيع أن تقتحمها، البيت ليس تقمع عسكرية، هذا عاد لدرجة العسكري أن تعتبر البيت الفلسطيني تقمع عسكرية. وطالما أن البيت الفلسطيني ليس تقمع عسكرية، لماذا هذه الاقتحامات ليلا نهارا ونتيجتها استمرار المقاومة؟ إذا لكل هذه الاعتبارات الإعلام الإسرائيلي جدا متناقض.
نعم.
إذا قال نجحنا بالوصول إلى والآن تصل إلى منفذ عملية الشعفاط، أنت تقول نحن في انتظار العملية القادمة.
نعم.
ولذلك إن هذه الأعمال العسكرية التي تقوم بها لمؤسسات وبيوت مدنية يجب أن تدان كل المحافل الدولية، لأنك أنت ترفض أن تكون محتل وترفض أن تتعامل الفلسطينيين بأنهم هم الفئة المستضعفة الذي يدخل أبنائها. انظر يا أخي الكريم من خلال الشكل الإسرائيلي، عندك يقول الإسرائيلي إن شهداء الفلسطينيين بالشهرين وصل إلى 120 شهيدا، الآن وصل إلى 130 شهيدا، بينما الإسرائيلي بهذه الشهرين خسر 20 قتيلا كما يقول، الآن صاروا 25 قتيلا أو 26 قتيلا، وبما فيهم من قتل من أخطاء بعضهم البعض، أي من النيران سبيكة كما يقولون.
نعم.
إذا انظر الرقم عندك 22-26 ورقم عندك 2-130. إذا المسألة ما نسوي، لا تستطيع أن تحصل مصرا ولا تستطيع أن تخدأ الشعب الفلسطيني لما تريد، ولا تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تتجاهل الوجود الفلسطيني بأي شكل من الأشكال. فهذا صد الموضوع.
No.
أن يجعل إسرائيلي بالحصول على سبل المقاومة بالضفة، الجواب لا.
No.
ليس كلامي اختباسا. هل يجعل إسرائيلي على الحصول على سبل الصواريخ من قطاع غزة بعد 15 حربا دامية؟ كمان الجواب لا. إذا المسألة الإسرائيلي، وطالما أن الإسرائيلي يفتخر مثل هذه الأخطاء فهذا شرف للفلسطيني، وهذا مما يسرع بهزيمته.
طيب التلويح بالقبضة الحديدية، يعني يائر لبيد مرة أخرى يلوح بهذه القبضة الحديدية، هناك حزمة من العقوبات تجاه الفلسطينيين هكذا يقول، هل تحد هذه العملية التلويح بالقبضة الحديدية من العمليات في الداخل؟
أولا فيما يتعلق لا يوجد سلاح عند دويس إسرائيل لم تستخدمه ضد الفلسطينيين.
صحيح.
لا طيارات مسيرة ولا F-15 ولا F-16 ولا صواريخ ولا استخبارات ولا معلومات ولا ضغوط مالية ولا أي شيء. تتحكم بالعمال، تتحكم بالذهاب، بالخيام، بالدخول، بالأموال، بالمياه، بالكهرباء. قطاع غزة لا يزال منذ 15 عاما الكهرباء لا تصل إلى 6 ساعات. لا يوجد عصاب على سطح الكرة الأرضية مواطنا بالكهرباء إلا الفلسطيني في قطاع غزة، ولا توجد الكهرباء لدى الإسرائيلي إلا الكهرباء في الضفة الغربية للإسرائيلي. لا يوجد شيء في الضفة الغربية ليس من إسرائيل، وقود، الماء، المال، الإرهاب، الإرهاب كله. نحن تحت سيطرة كاملة من إسرائيل. طيب، ما منذ عام 1967 حتى 2008.
نعم.
ماذا السبب؟ حتى أوسلو الذي يعتبره المستوطنين كارثة حلت على الفلسطينيين. صدقني يا أخي الكريم لا تجد كلمة واحدة لصالح الفلسطينيين في أوسلو. كلمة واحدة.
نعم.
ومع ذلك تعتبر كارثة حلت على الإسرائيليين فسرعوا في قتل زلمتهم إسحاق رابين.
نعم.
وسرعوا في قتل زلمتهم شهيد جبر عرفات. إذا المسلم الإسرائيلي لا يعرف ماذا يريد. بالرغم من يمتلك هذه القوى العسكرية وهذا الدعم للأسف الغربي اللي أدت عنه من بريطانيا سابقا، من فرنسا سابقا، من الاتحاد السوفيتي، وأخطر دعم كان علينا أخي الكريم هو دعم الاتحاد السوفيتي لدولة إسرائيل عندما هجر بقوة السلاح بقوة الطلب مليون روسي إلى دولة إسرائيل بحجة الجنوب. فعندما جاءوا إلى دولة إسرائيل المليون تبين 30% منهم أنهم ليسوا يهود حسب حكم الكهنة والخاخامات الإسرائيلية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس نفس الخطأ الإنجليزي، نفس الخطأ الفرنسي، نفس الخطأ السوفيتي. حتى بوتين لغاية الآن لا يريد إغلاق الوكالة اليهودية التي تعمى على شركة العقول الروسية وتأتي بها إلى دولة إسرائيل كما يقول بوش نفسه بإعلامه من خلال الشركة الإسرائيلية أيضا. إذن المسألة من الولايات المتحدة الأمريكية وليس في إسرائيل مهما استخدم مهما زادت قوائم الشهداء الفلسطينيين وإذا بدي أحسك عن الأرقام تذهل ويذهل السامع. الفلسطينيون يقتلون سنويا مئات من الشهداء سنويا مئات. الآن نحن بخلال شهرين 130 شهيدا. قطاع غزة فيه جولة ما كان في الشهداء فيها بالآلاف ما كان في الجرحى فيها بالآلاف. هم كانوا خسائرنا في مسيرات العودة وهي سلمية 100% خسائرها لا يقل عن 4000 شهيد و 70000 جريح بقوة السلاح. إذن هذا ليس مبالغة فلسطينية.
نعم.
لكن الإسرائيلي لا يريد الفلسطيني هو صلب الموضوع. والمسؤول الأول والأخير ليس دولة إسرائيل وليس الحركة الصهيونية وإنما من يدعم الحركة الصهيونية ومن يؤيد الحركة الصهيونية بكافة الطرق تحت الطاولة ومن فوق الطاولة وهو الكلام فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. لولا بريطانيا ما في دولة إسرائيل.
نعم.
لولا أمريكا ما في دولة إسرائيل. لأنها هي مشروع غربي قبل أن يكون مشروع يهودي.
نعم.
ولذلك دولة إسرائيل لا ينطبق عليها دولة مستقلة مثل كثير من دول العالم لأن العولمة الأمريكية سابقة. ولذلك بدون أمريكا في إسرائيل بدون لويس جون بدون أرسل بن جورج ما في دولة إسرائيل.
نعم.
لذلك هذه دولة ليست ذاتية وليست بإمكانيات يهودية وإنما هي بإمكانيات عالمية.
شكرا جزيلا الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية على حضوركم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله دكتور.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا. للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن. للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا
أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم وها نحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا التالية
مع الشهداء.
ولد الشهيد سراق زياد قضيح في مدينة خان يونس حيث بلدته المحادية للشريط الحدودي عبسان. هناك بدأ يكبر ومعه بدأت تساؤلاته تزداد حول أولئك الأغراب الذين احتلوا الأرض ويواصلون انتهاك الكرامة الفلسطينية. وعلى بعد أمتار من بلدته لازالوا هناك يتربصون بشعبه وأرضه. كبر سراق ومعه كبر وعيه وازدادت قناعته بضرورة مواجهة هؤلاء فاختار طريق الجهاد والمقاومة لتحقيق تلك القناعة وصولا للغاية الكبرى وهي الشهادة التي سبقه إليها شقيقه الأكبر صلاح. وعلى ذات الدرب حيث باغتته طائرات الحرب الصهيونية حين كان سراق يستعد لتأدية امتحانات الثانوية العامة. للحديث أكثر حول الشهيد سراقة نرحب بالعائلة لتحدثنا عن سراقة الطالب والشهيد، ونبدأ مع الأم الصابرة المحتسبة. الحجة والدة الشهيد سراقة قديح، يعني بداية حدثينا عن الشهيد سراقة.
سراقة الحمد لله صغير كان من المتفوقين، يعني كان يعني زارة كان في الروضة كان متفوق، حتى وفي الابتدائية كان من الأوائل، حتى الإعدادية كمان كان من الأوائل، يعني سبحان الله كان مجتهد، كان يعني مطيع سبحان الله، دائما يعني يصلي حتى حفظ القرآن، يعني حفظ 10 أجزاء وأكثر من القرآن، وكان نشيط الحمد لله، كلهم بحبوه جيران وكل، حتى يعني كان يحترم الناس كلها، يعني كل الناس بتقول يعني الولد هذا كان يعني ما نعرف عنه حاجة، يعني الحمد لله غير الوقت.
نعم الحاجة، يعني سراقة كان يستعد كغيره من الطلبة لتقديم امتحان الثانوية العامة، إلا أن الله منحه شهادة أسمى، كيف قابلتم ذلك خصوصا وأنكم تشاهدون زملاء سراقة يذهبون لتادية الامتحان الذي من المفترض أن يكون الشهيد بينهم؟
والله الحمد لله كنت أنا بستنى، يعني 12 سنة هدول، فكنا بنفتح، حتى كنا يعني وهو صغير يعني نقريه في مدرسة الأقصى، يعني بتعرف كيف بتكلف مدرسة الأقصى، يعني عشان خاطرنا ابنه إنه يطلع أحسن واحد، يعني مو يطلع متفوق. فبقول من حين من أمامك من أجل يعني السنة هذه الثانوية توجيه من أول السنة، وإحنا زي حالة استنفار عنا سبحان الله. الحمد لله والله كان مجتهد، يعني في أول شهرين يعني الأساس علامات كاملة، كان يعني في الشهرية يعني أدور على الهداك، يعني في الأول شهرين أول حاجة ألاقي علاماته كاملة، وبعدين في الليل خلاص يروح لعمل الجهاد، يعني فكان منتظم يعني في حياته في حاجات زي هذه.
كان الشهيد سراقة يحضر نفسه للشهادة، هل كان يحدثكم عن هذه الشهادة وهل من علامات تدلل على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والله هو يعني إنه صح كان يعني صح انه عارف حاله انه هو يعني بده سبحان الله يستشهد سبحان الله، لكن في الاخر اهتم للدراسه على الاخر، فانه يعني مصمم يجيب برضه الشهاده هذه، والشهاده سبحان الله كان، فكان منظم حاله للامتحانات، يعني مش يدوي يعني انه كان خلاص بديش امتحانات او حاجه زي، فكان منتظم يعني على الاخر للامتحانات شاد حيله، حتى العشر ايام هذول قال بديش خلاص. فاحب والله الحمد لله، يعني انا هل الحمد لله فرحان ارتحت، يعني سبحان الله لقيت هذه الشهاده افضل من شهادات الدنيا كلها، هذيك سبحان الله ان شاء الله شهادات الدنيا صح بتنزل في الدنيا بس اما ما بتنفعنا، ولكن الحمد لله الشهاده بتنفع وبتنفعنا ان شاء الله، والاجر لنا ان شاء الله في الاخره وفي الدنيا ان شاء الله.
والدة الشهيد سراقة، هذا الشهيد الثاني الذي تقدمه العائله في اطار المواجهه المستمره مع الاحتلال، ما هو الشعور كأم وهل كنت تتوقعين استشهاد سراقة؟
والله الحمد لله أنا فديهم كلهم مش هو بس، وأنا من يوم ما طلعوا سبحان الله حتى أنا في الصلاة وفي أي وقت لما نصلي وأكثر حاجة الصبح أقول يا رب يا رب أولادي يجعلهم إن شاء الله يا رب، وإحنا كنا مشاريع شهادة يا رب يجعلهم دخل الإسلام والمسلمين، أدعى هذه الدعوة الصبح في الصلاة أدعيها، يعني سبحان الله يعني انه هذا يعني ربنا هذا قضاء وقدر، بدي مش بدي يموت، ولكن سبحان الله الحمد لله بدي يشرفنا بمواتي بقول انا واعطينا الاجر في الاخر ان شاء الله.
نواصل الحديث مع عائلة الشهيد سراقة قديح، ابقوا معنا سنعود بعد قليل. من جديد نعود للحديث عن الشهيد سراقة قديح، وننتقل بالحديث مع شقيقه مجاهد. مجاهد الشقيق الأكبر للشهيد سراقة، ماذا يمكن أن تخبرنا أو تخبرنا عن الشهيد؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، علاقة كانت علاقة أخوية طبعا، لأنه هو أحد الأخوة من أخواتي الثمانية، علاقتي كانت علاقة عادية، يعني علاقة اجتماعية أخوية، لا يفصلنا عنه أي شيء، كان محبوبا من الجميع طبعا، جميع كان كل من يعرفه أحبه، كان من المحافظين على الجلسات الإيمانية، كان يحضرها دوما يعني حتى في قبل استشهاده بيوم، عمل مع كل المخلصين حتى يشهد له أبناء الولايات الناصرة صلاح الدين، يشهد له أبناء كتاب عز الدين القسام، يشهد له أبناء سرايا القدس، عمله الجاد كان مخلصا لوجه الله لا لتنظيم ولا لراية، أخي استشهد ليس ينتمى لأي تنظيم ولا لأي حزب ولا لأي فصيل كان، لكن استشهد وهو يدافع عن شرف هذه الأمة، عن كرامة هذه الأمة، عن عزتها، عن شرفها، عن حضرتها.
نعم أخ مجاهد، ماذا عن آخر لقاء جمعك مع شقيقك الشهيد سراقة؟
قبل استشهاده بيومين أتى لي للبيت وقال بدي جهاز اللابتوب، فكان يعني مهمة، كان يعمل في مهمة إطلاق عدد من قذائف الهاون، وقام بتحديد الأماكن من خلال برنامج جوجل إيرث عن طريق الجهاز، فشرب كاسة عصير وذهب من عندي. هذا كان آخر لقاء بيننا وبينه. أما أنا فأنا منفصل عن البيت، يعني لا ما أعيش مع أهلي وإنما منفصل. كانت علاقتي قبل الزواج، يعني قبل الانفصال عن العائلة، كانت علاقة بسيطة، كانت علاقة أخوية عادية، يعني ما فيها أي خلاف، كان يرد أي طلب أطلبه منه، هذه كانت أمور عادية جدا.
ماذا عن أثر خبر الاستشهاد عليكم، خصوصا وأن سراقة هو الشهيد الثاني بين أشقائك؟
بالنسبة لنبع استشهاده، نحن متوقعين نبع استشهاده في أي لحظة، لأنه من سلق طريق الجهاد والمقاومة فالنهاية يا شهيد يا مصاب يا أسير. فنحن يعني طريق الشهادة أو طريق الاستشهاد ليس بعيد عنا، فقد قدمنا أخانا الشهيد صلاح قديح في عام 2006 باستهداف الصهيوني أيضا، ونحن كنا متوقعين نفس الشيء، يعني كنا متوقعين أن يأتي نبأ استشهاده في أي لحظة، وهذا النبأ استشهاد أخانا سراقة لم يكن كالصاعق علينا أو لم يكن غريبا علينا، فنحن كنا متوقعين في أي تصعيد صهيوني في أي لحظة يتم فيها تقدم صهيوني أن يكون أخانا في مقدمة الصفوف، وهذا شرف عظيم لنا ولعائلة قديح الكرام.
وهكذا ارتقى الشهيد سراق قضيح، حيث منحه الله الشهادة الأسمى في الدنيا والآخرة بعد أن حرمه الاحتلال شهادة من شهادات الدنيا. فنم قرير العين يا سراق إلى جانب النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. Thank you.